ذكر سيدتنا بانتباه الحوائج صلوات الله عليه وعليها أعني كريمة آل المرتضى صلوات الله عليهم سيدتي فاطمة المعصومة نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بمودة الزهراء المحزونة وآلها المظلومين أفعموا المجلس طيبا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثالثة لتعجيل فرج إمام زماننا صلوات الله عليه ولذكره الأقدس عطروا المجلس بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذا، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة ورجائنا في الملمات، هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الحديث متواصلا في شرحنا للدعاء الشريف اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه إلى آخر الدعاء. وفعلا من أول مجلس وإلى هذه الليلة لازلنا في مقدمة شرح الدعاء، وقد وصل بنا الكلام في ليلة البارحة في حديثنا عن آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أدب الرقة، وهو الأدب الثالث بعد أن شرحنا الأدب الأول الانكسار، والأدب الثاني الغرق، والأدب الثالث الرقة. وتناولت في ليلة البارحة معنى الرقة والفارق المعنوي بين الانكسار وبين الغرق وبين الرقة، ثم ذكرت أهم الأمور التي يمكن بسببها أن ينال الإنسان أو أن يحصل الإنسان الرقة في قلبه، ثم عرجت في حديثي على الأدب الرابع من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإخلاص، ووقفنا بعض الشيء في بيان معناه. ثم انتقلنا إلى الأدب الخامس من آداب الدعاء للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو العمل الموافق للدعاء. وذكرت أن العمل الموافق للدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا السعي في إحياء أمره صلوات الله عليه، وثانيا مؤاساة شيعته بحسب البيان الذي بيناه لك بشكل مجمل وموجز. في هذه الليلة نتناول الأدب السادس من آداب الدعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. كما بينت لك في الليالي الماضية أني لست بصدد بيان تمام عناوين الآداب وعناوين الأدب للدعاء للإمام صلوات الله عليه، وإنما أتناول فقط العناوين التي لم تذكر في كتب الأدعية ولم تشرح ولم تبين. وأما العنوانات التي ذكرت في كتب الأدعية وتكلم العلماء عنها فلا أورد كلاما بخصوصها، يمكنك أن تراجعها، لكن هذه المطالب التي نتناولها بالبحث الموجز نوعا ما في غالب كتب الأدعية لم تذكر وإن ذكرت بشكل إجمالي، لكنها وردت في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين كما تبين لك من الليالي السابقة ومن الروايات التي ذكرناها بخصوصها. الأدب السادس وحسن الظن بالله تعالى في الإجابة، وإنما ذكرت هذا المعنى وهذا العنوان لأننا لا نتمكن أن نحصل اليقين أو أن يعيش اليقين في قلوبنا في إجابة دعائنا، وإن كان هذا هو المطلوب منا في رواياتنا الشريفة من جملة شرائط استجابة الدعاء ومن جملة آداب الدعاء أن يكون عند الداعي اليقين في إجابة دعائه. ولكن أمراض قلوبنا والحجب التي تحول فيما بيننا وبين الله وبين آل الله صلوات الله عليهم أجمعين، هذه الحجب وهذه الغواصق التي تحجبنا هي التي لا تجعلنا ندعي أننا نملك اليقين في إجابة الدعاء. وإلا فخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم هذا كلام أتلفظه هذه عبائر تلقلق بها ألسنتنا. والحقيقة أننا لا نعيش هذه الحالة. ولذا أعرضت في الحديث عن هذا المعنى، ذكرت حسن الظن بالله بأن هذا الأمر ربما تناله قلوبنا لو وفقنا لذلك. وإلا المطلوب الأصل منا أن يكون اليقين قد ملك قلوبنا، لكن هذا المعنى نظرا نذكره، وإلا حقيقة ليس له من مصداق في حياتنا المعنوية أو في مكنون ضمائر قلوبنا. رسول الله يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا هو الذي يريده أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. لكن لما كان هذا الأمر لا ندركه، ولما كان هذا الأمر لا نتصوره حقيقة، حقيقة معنى اليقين لا نتذوق حلاوته، على الأقل أن نتحدث عن معنى أقل رتبة، أقل منزلة من منزلة اليقين. فالأمر السابق من آداب الدعاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وإنما أشرت إلى هذه القضية وإلى هذا الأمر لأنه من البلايا التي ابتلينا بها أننا إذا رفعنا أيدينا بالدعاء للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه ونظرنا إلى باطن أنفسنا نجد أن أنفسنا غير مطمئنة باستجابة الدعاء، ونجد أن الوساوس تنفذ إلى القلوب وقبلنا رفع الأيدي بالدعاء وأين هو الفرج، وقرون مرت وأين هو الفرج، وقال الإمام وسنون وسنون تمر وأين هو الإمام، أبرضوى أم غيرها أم ذي الحوى، أين هو صاحب الأمر؟ صاحب الأمر ليس بعيدا عنا، نحن بعيدون عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ربما تنفذ الوساوس إلى قلوبنا فنرفع أيدينا بالدعاء لأن العادة اقتضت هذا الأمر، إما أن يكون الحال هكذا وإما لا أن نرفع أيدينا بالدعاء دون أن نلتفت إلى أننا فعلا نحسن الظن بالله في أن يستجيب دعاءنا ويكون الفرج قريبا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإنما اعتدنا هكذا على رفع الأيدي، دعاء الافتتاح كل عباراته تتحدث عن مسألتين: مسألة التحميد أولا، أنواع التحميد، والمسألة الثانية طلب الفرج إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. النصف الأول من الدعاء في باب التحميد، والنصف الثاني في باب الدعوة لتعجيل فرج إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن هذه الحالات من الوساوس التي تأثرنا هي التي تحول فيما بيننا وبين حسن الظن بالله أن يستجيب الدعاء. وواقعا هو الذي يعيش كحالتنا في الجفاء لأهل بيت العصمة، وكحالتنا في الجفوة إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه، قطعا لا يتوقع أن يستجاب دعاؤه. لكن بالنتيجة من لطف الباري سبحانه وتعالى ومن المعاني التي بينها لنا نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، إن العبد إذا أحسن الظن بربه كان ربه عند حسن ظنه سبحانه وتعالى. إمامنا الصادق صادق العترة صلوات الله عليه يقول: إذا ما أبرز العبد يدا إلى الجبار عز وجل، أبرز يدا في الطلب
في الدعاء، في التمسكن بين يدي الباري سبحانه وتعالى. إذا ما أبرز العبد يدا إلى الجبار عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرد يده صفرا أي خالية. فإن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده أن يرد يده صفرا حتى يجعل فيها ما يشاء من فضل رحمته. في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعوت الله فأقبل بقلبك، والإقبال بالقلب تقدم الحديث عنه في معنى الانتصار في معنى الغرق بالذات. إذا دعوت الله فأقبل بقلبك وظن حاجتك بها، وهذه معاني عيسى نرددها على الألسنة وأن نرددها على الألسنة. وإلا من منا إذا رفع يده في الدعاء هكذا يعتقد أن حاجته بالباب؟ نحن نرفع اليد في الدعاء ونتوسل بالخلق، نتوسل بالأساليب المختلفة لتحصيل مرامنا. فإذا دعوت فأقبل بقلبك وهن حاجتك بالباب، أنها تنتظرك، أن الإجابة آتية. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا وارد في روايات كثيرة، بل ورد في هذا المعنى عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه أنه ما نال المؤمن من الخير، من خير الدنيا ومن خير الآخرة إلا بحسن الظن، بحسن ظنه بالله تعالى. وما عذب الله أحدا من عباده من خلقه بعد التوبة والاستغفار، ربما قبل توبته واستغفاره هناك أسباب كثيرة لتعذيبه، لكن الإمام يقول ما عذب الله أحدا من خلقه من عباده بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. يعني إذا تاب الإنسان واستغفر ثم أن الله يعذبه كما يقول إمامنا أبو جعفر صلوات الله عليه، إنما يعذبه بسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى. وإنما حسن الظن الباري سبحانه وتعالى له مدخلية كبيرة كما يظهر من روايات أهل البيت، كما يظهر من نفس أدعية أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، كما يظهر هذا المعنى أن له مدخلية كبيرة في إجابة الدعاء وفي تحقق معنى الدعاء في حياة العبد. أما معنى حسن الظن فذلك يبينه إمامنا أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فيقول في معنى حسن الظن وحسن ظنك بالله ألا ترجو إلا الله ولا تخف إلا من ذنبك. حسن الظن هو هذا، ألا ترجو إلا الله، ألا تطرق بابا إلا الباب الذي فتحه الباب إلا أهل البيت، باب الله الذي يستجاب عن طريق الدعاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أين وجه الله في دعاء الندبة الذي إليه يتوجه الأولياء؟ عندما نتوجه بالدعاء نتوجه إلى وجه الباري، ووجه الباري إمام زماننا صلوات الله عليه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ الأولياء يتوجهون إلى وجه الله ماذا يفعلون؟ أليس يتوجهون بقلوبهم؟ وما كلام القلوب؟ أليس كلام القلوب الدعاء والمناجاة؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، الذي يريد أن يطرق باب الله؟ فهذا إمام زماننا هو الذي يطرق بابه صلوات الله عليه. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن لا ترجو غير الله، وإذا رجوت الله سبحانه وتعالى أن يصاحبه هذا المعنى، وأن يخاف الإنسان من ذنبه. حسن الظن بالله ألا تغفر غير الله، وأن تخاف من ذنبك في نفس الوقت الذي يحسن العبد الظن بربه، يحسن العبد الظن بمولاه أن يسيء الظن بنفسه، وهذا المراد إنه هو أن تخاف من ذنبك في نفس الوقت، حسن الظن بالله وسوء الظن بأنفسنا. وهذا المعنى واضح في كثير من أدعية أهل البيت، خصوصا في أدعية الفرج. على سبيل المثال في دعاء مقاتل: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. هذا الدعاء المعروف والمجرد في تفريج الكروب، دعاء مقاتل معروف في الأدعية بهذا العنوان، دعاء مقاتل. هو مقاتل ابن سليمان من أصحاب إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والدعاء مروي عن الإمام السجاد زين العباد صلوات الله عليه، والذي علم مقاتلا هذا الدعاء. ومقاتل يقول: من دعا به 100 مرة ولن يجب له فليلعن مقاتلا. دعاء قصير، ربما بعض الإخوان لم يكن سمع به، لم يكن قد قرأه، وأرى بعض الإخوان يكتبون. أذكر هذا الدعاء حتى يكتب للفائدة: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا. الإشارة إلى سوء الظن بالإنسان، سوء الظن في نفسه: إلهي كيف أدعوك وأنا أنا، وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. يعني وأنا أحسن الظن بك يا ربي. إلهي إن لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ إلهي إن لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ وإن لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ وإن لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليك فيرحمني؟ إذا لم أسألك فتعطيني، فمن ذا الذي أسأله فيعطيني؟ وإذا لم أدعك فتستجيب لي، فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي؟ وإذا لم أتضرع إليك فترحمني، فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني؟ إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام وأنجيته، أسألك من طريق الباب الذي فتحه الله، أسألك أن تصلي من هذا الباب، وإلا من قصد غير هذا الباب خاف. أسألك أن تصلي إلى محمد وآله، وأن تنجيني مما أنا فيه، وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ونجد هذا المعنى واضحا في دعاء أبي حمزة رضوان الله تعالى عليه. المقاطع الأولى من هذا الدعاء الشريف نجد هذا المعنى واضحا جليا: الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني، وإن كنت مطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، والحمد لله الذي أناجيه كلما شئت لحاجتي، وأكلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. الحمد لله الذي لا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. والحمد لله الذي لا أرجو غيره، ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني، ولم يكلني إلى الناس فيهينوني. والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني. والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي. ثم يتضح معنى حسن الظن بالباري سبحانه وتعالى جليا في الفقرات التي تلي هذه الجمل التي قرأتها. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة، ومناهل الرجاء لديك مترعة، والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا، وطلب الدعاء للصارخين إليك مفتوحا. وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة، وللملهوفين بمرفع إغاثة، وأنك اللفت إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين، ومندوحة عما في أيدي المستأثرين، وأن الراحل إليك قريب المسافة. الراحل إليه لا يحتاج أن يرحل في طريق أو أن يسافر، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. هذه المعاني واضحة جلية في كلمات أهل بيت العصمة، في أدعيتهم، في أذكارهم، في أورادهم الشريفة صلوات الله عليهم أجمعين. لكن ربما قد تتأخر الإجابة. لو تأخرت الإجابة لا يعني أن هذا يكون دافع للإنسان أن يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى، أو أن يسيء الظن في استجابة دعائه. ولعل الذي أبطأني قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الافتتاح، لعل الذي أبطأني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. لكن اللام واللؤم الموجود فينا فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. فحسن الظن بالباري سبحانه وتعالى هو الأدب السادس من آداب الدعاء لإمام زماننا صلوات الله عليه. وإنما أقول لإمام زماننا لأننا مكلفون أولا بالدعاء لإمام زماننا قبل أنفسنا، ولأنني أعطيت هذا العنوان للبحث ولم أقل آداب الدعاء. لأننا مكلفون أولا بالدعاء لإمام زماننا قبل أن ندعو لأنفسنا، فلذلك جعلنا هذا العنوان، أن هذه المطالب هي آداب الدعاء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشرائط التي بيناها، المعاني التي ذكرناها بمجموعها، لو وجدت إذن يمكن أن يقال لهذا الدعاء دعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا مجرد اللقلقة اللسانية لا يقال له دعاء. هذه الشرائط التي بيناها بتفاصيلها وبأبعادها، لو وجد حينئذ يقال لهذا الدعاء دعاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. تقريبا إلى هنا ينتهي الكلام في مقدمة شرحنا للدعاء الشريف. الآن نشرع بيان معنى الدعاء الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولا تنسى الرواية التي ذكرتها لك والتي وردت بخصوص هذا الدعاء، الرواية التي وردت عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين التي ذكرها شيخ الطائفة في كتابه الشريف مصباح المتهجد وسلاح المتعبد، أنه تكرر هذا الدعاء في ليلة 23 من شهر رمضان ساجدا وقائما وقاعدا. وعلى كل حال وفي الشهر كله وكيفما أمكنه ومتى أغر من دهنه، هذا الدعاء يطلب منا أن نكرره في كل أحوالنا. بعد المقدمة وبعد شرحنا لرواية الدعاء الشريف وللمطلب الذي ذكرنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى دعائنا، وهل هو محتاج لنا، هذه المطالب التي شرحناها، ثم انتقلنا إلى آداب الدعاء للإمام صلوات الله عليه، اليوم نشرع لبيان معنى الدعاء الشريف. شرحنا للدعاء الشريف سيقع في بحثين. البحث الأول سنلقي نظرة إجمالية في هذه الليلة على الدعاء، وفي الليالي الآتية سنلقي نظرة تفصيلية على فقرات الدعاء الشريف. في هذه الليلة نلقي نظرة إجمالية على كل الدعاء الشريف، وفي الليلة القادمة والتي بعدها إن شاء الله نتناول فقرات الدعاء بالشرح والبيان. النظرة الإجمالية للدعاء مرادي منها أن ننظر إلى موضوع الدعاء بشكل عام. الدعاء هذا عن أي شيء يتحدث؟ يتحدث هذا الدعاء أننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون وليا حافظا قائدا ناصرا جليلا عينا لإمام زماننا، كما تدل عليه البنية اللفظية للدعاء، لإمام زماننا حتى يسكنه الأرض روعا ويمتعه فيها طويلا صلوات الله وسلامه عليه. يا ترى نحن عندما ندعو للإمام بهذه الدعوة، هذه الأوصاف موجودة في الإمام أو غير موجودة؟ يعني أننا عندما ندعو لأنفسنا، عندما أدعو لنفسي فأقول اللهم أيدني لأني لا أستشعر التأييد من الله، فأقول التأييد من الله. الدعاء طلب، والطلب إنما هو فرع للنقص، لنقصي أدعو لنقص ما ندعو. أو عندما أدعو لولدي أو أدعو لولدك أو لأخيك أن ينال الأمر الفلاني أو أن يشفى من مرضه، حتما لوجود نقص فيه، فأنت تريد أن تتمم هذا النقص. يا ترى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه تنقصه هذه المعاني عندما نقول وليا وحافظا؟ اللهم كن له وليا وحافظا، يعني أن الله ليس له بولي، ليس له بحافظ، ليس له قائد، ليس له بناصر، ليس له بدليل، ليس له بعين. إذن ما الفارق بيننا وبينه؟ إذن ما الفارق بيننا وبينه؟ لربما أن هذه المعاني ثابتة لكثير من المؤمنين، لربما أن هذه المعاني ثابتة لكثير من الصلحاء، أن الله يكون قائدا لهم، أن الله يكون قائدا لهم مسددا لهم، أن الله يكون حافظا لهم، هذه المعاني ثابتة، بل حتى ربما تثبت للحفرة حافظا لهم، إلا اللهم إذا كان المراد هنا الحفظ مع الرضا. إذا كان المراد هنا الحفظ كله حافظا، حافظا مع الرضا لا حافظا مع السخط، وإلا الباري والذي يحفظ الكافر فيعيش إلى كذا من السنين، إنما يعيش بحفظ الله سبحانه وتعالى. لكن قطعا حفظ من دون رضا، هناك فارق بين الحفظ مع الرضا والحفظ مع السخط. على حال أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفصيلات، لكن قلت لأن نلقي نظرة إجمالية على الدعاء بشكل إجمالي في الليلة القادمة إن شاء الله نتناول التفصيل في فقرات الدعاء الشريف. فيا ترى أن الله ليس بهذه الأوصاف لإمام زماننا، يعني أن الله ليس حافظاً ليس قائداً ليس عين لإمام زماننا، وإمام زماننا عين الله الناظرة، إمام زماننا يد الله الباسطة، إمام زماننا كما في الروايات قلب الله، هكذا تصفه الروايات الشريفة. يا ترى إذن ما المقصود بهذا الدعاء؟ اللهم كن لوليك. إذا كان الإمام بهذا الوصف لا يقال له إمام هذا، يعني إذا كان الإمام تنقصه هذه الأوصاف أن الله لم يكن له وليا، لم يكن له حكما، لم يكن له قائدا، لم يكن له ناصرا، لم يكن له دليلا، لم يكن له عينا، كيف يكون إماما؟ إذن من فارق بينه وبين غيره من الناس؟ وقلت بعض هذه الأوصاف ثابتة لكثير من الصلحاء أنه يكون حافظا لهم، يكون ناصرا لهم، فكيف هذه المعاني تكون مسلوبة عن إمام زماننا حتى نأتي نحن على حقارتنا وخستنا بالقياس إلى الإمام المعصوم ونرفع أيدينا في الدعاء وندعو له بهذه المعاني الساذجة، هذه المعاني البسيطة؟ الله سبحانه وتعالى قطع هذه المعاني حاصلة منه بالنسبة للإمام وأكثر من هذا، وسنأتي على بيان هذا المعنى بشكل موجز للمقام لا يسع لذلك. ثم أننا هذا أول، ثاني لو أردنا أن نلقي نظرة إلى ألفاظ الدعاء اللهم كل وليك وليا، فوليا الأولى ما معناها، وليا الثانية ما معناها؟ اللهم كل وليك ماذا يكون له؟ كل وليك وليا، وليا الأولى ما معناها، وليا الثانية ما معناها؟ إذا كانت وليا الأولى بمعنى وليا الثانية إذن معنى الدعاء لا يمكن فهمه، إذن معنى الدعاء لا يمكن فهمه. إذا كانت وليا الأولى بمعنى وليا الثانية، وسيأتي في بيان أن الدعاء في جهة من جهاته لا يمكن فهمه في الشرح التفصيلي للدعاء. الآن في بعض البيان الإجمالي للدعاء في التساؤلات، في التساؤلات تمثل نظرة إجمالية عن المعاني الموجودة في الدعاء. التساؤل الأول الذي أثرناه أننا ندعو للإمام بهذه الأوصاف أن تكون حاصلة من الله للإمام، يعني أنها غير موجودة في الإمام بهذه الأوصاف، وعن هذه الأوصاف موجودة في الإمام، إذن ما معنى الدعاء؟ علامة استفهام. المسألة الثانية اللهم كل وليك، الحجة ابن الحسن ثم ماذا؟ كله وليا وحافظا، هو وليه فكيف يكون له وليا؟ وليا الأولى ما معناها؟ وليا الثانية ما معناها؟ قلت إذا كانت وليا الأولى بمعنى وليا الثانية وهو هذا المراد، وهو هذا المراد كما نبينه في الليلة القادمة إن شاء الله، وليا الأولى بمعنى وليا الثانية، فإذا معنى الدعاء لا يكون واضحا، لا يكون واضحا بهذه السهولة، لا يفهم هكذا من طريق المعاني اللغوية. ربما قد يقول القائل، ربما من درس البلاغة ودرس الأدب قد يقول أن وليا الأولى، وليا الأولى فيها مرتبة من الولاية، ووليا الثانية بنحو أخص، أن يكون له وليا بكون أخص، يعني بعبارة أخرى أن وليا الأولى فيها إشارة إلى معنى الولاية العامة من الله للإمام، يعني أن الله ينظر إليه أو يلي من أمره ولاية عامة، وولية الثانية أن الله يلي من أمره ولاية خاصة. فنحن ندعو كذا أن الإمام الآن الله يليه ولاية عامة، فندعو أن يكون الباري يلي إمامنا صلوات الله عليه ولاية خاصة. هذا الكلام في ترتيبه خاص وعام ربما يكون خادعا من أول وهلة، ربما من جهة قواعد البلاغة يقبل باعتبار لا يمكن تكرر اللفظ بنفس المعنى، تطلب الدعاء لشخص والدعاء فيه معنى الناس، فتطلب الدعاء والمطلوب يكون نفس المعنى الذي طلبنا له، وفقا للقواعد البلاغية يكون الكلام مقبولا. لكنه في غاية السر، لأن الولاية العامة ثابتة لكل المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الولاية العامة إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الله يلي أمره من جهة العموم، الله أيضا يلي أمر عامة المؤمنين من جهة العموم، وولايته للمؤمنين من هذه الجهة. أما ولاية الإمام الثابتة عندنا في عقيدتنا، ولاية الإمام الله يلي أمر الإمام، والإمام يكون واليا عن أمر الله في الخلق سبحانه وتعالى بشكل خاص. إننا مع الله حالات رواية ساعات لا يدركنا فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا يمكن أن تكون الولاية العامة لعامة المؤمنين، بل حتى الولاية التي يلي بها الباري الأنبياء، الولاية التي يلي بها الباري الأئمة تختلف بمراتب كثيرة عن الولاية التي يلي بها الأنبياء من حين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وليا الثانية ما معناها؟ قال أن معناها وفقا للغة بمعنى النصرة، لأن الولاية النصرة، يعني اللهم كن لوليك وليا، كن لوليك ناصرا، لأن الولاية في اللغة النصرة. اللهم كن لوليك ناصرا، كلمة ناصرا مذكورة في الدعاء، وقائدا وناصرا لا حاجة إلى ذكرها مرتين. قد يقال أن وليا يعني كله محبا، لأن الولاية بمعنى المحبة، وهذا قول سخيف، قول سخيف، لأنه كل وليك كيف يكون وليا له وهو لا يحبه، والباري يحب سائر الخلق. أليس القرآن يتحسر يا حسرة على العباد، يتحسر على الذين يكلون جهنم يا حسرة على العباد. في أخبارنا الحادثة عن نبي الله داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه دعا الله على قومه وألح في الدعاء عليه. في تلكم الفترة التي دعا فيها كان يصنع الكيزان، كيزان جمع كوز، كان يصنع الكيزان من طين ثم يصفرها، فكان يصنع مقدارا كبيرا من الكيزان. فجاءه رجل وطرى منه الكيزان بثمانها ودفع له المال، ثم نقل الكيزان من الموضع الذي كان قد صنعها داود فيه إلى موضع آخر لكن بمرأة من داود، وأخرج عصا وبدأ يكسر بالكيزان. فداود جاء راكبا إليه، هرع إليه، ماذا تصنع أنت؟ قال الكيزان كيزاني، وأنا اشتريت هذه الكيزان بعمولي ونقلتها إلى أرض ليست، وأعطيتك المال وتملكت الكيزان وأنا أكسرها، وأنت ما شأن الكيزان؟ قال لا، أنا الذي صنعتها، لا أتحمل أن أراك هكذا تكسر الكيزان. قال يا داود، وكان ملكا، يا داود كيزان أنت صنعتها بيدك اشتريت من، ما تقبل أن تكسر، وتريد هكذا أن الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب ويثني العباد هكذا؟ مثلما أنت تريد هذه الكيزان، الباري يريد خلقه، وبالنتيجة في الحديث القدسية الخلق عيالي. إذا كانت هذه المحبة ثابتة لعامة الخلائق، كيف نفسر نقول اللهم كل وليك الحجة الحسن وليا يعني محبا؟ فإذا وليا الثانية ما معنى؟ كما قلت في أول حد حتما لا يمكن أن يكون مجال آخر. الولاية في لغة العرب إما هي النصر وإما هي المحبة وإما السلطنة. فاللهم كل وليك وليا يعني كل وليك سلطانا هو سلطان الألباري سبحانه وتعالى على كل الخلائق. وليا ناصرا المعنى لا يستقيم، لأنه ناصرا ذكرت في الدعاء. وليا محبا المعنى لا يستقيم، لأنه عندما قلنا اللهم كن وليه وجعلناه وليا لله فالحب ثابت له صلوات الله وسلامه عليه. بالنتيجة أنا أقول في هذه الليلة فقط تناول الدعاء وفقا لنظرة إجمالية تصيب الساتلام تكون مقدمة لبيان وشرح فقرات الدعاء الشريف. ثم أننا حتى لو أردنا أن نجاري سائر الفقرات الموجودة في الدعاء إلى آخر الفقرات الموجودة في آخر الدعاء حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أننا ندعو له صلوات الله وسلامه عليه أن يكون له قائدا ناصرا هذه الأوصاف إلى الوقت الذي يسكن في هذه الأرض طوعا وإلى الوقت الذي يمتع فيها طويلا. وكأنه يظهر من خلال كلماتنا على أساس الفهم الساغج أنه يمكن أن لا يسكن الأرض طوعا ويمكن أن لا يمتع فيها طويلا. وهذا المعنى خلاف للروايات المتضافرة والنصوص المتواترة عن النبي وأهل بيت العصمة. أشير إلى عناوين وردت عن النبي لا عن الأئمة لأنها وردت عند الخاصة والعامة، وأما العناوين التي غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه في أيام الجمعة في مجالس دعاء النبي، لكن أشير إلى جملة من عناوين الروايات فقط عناوين وقت ما يكفي نمور الروايات بتمامها. هناك طائفة من الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الخاصة والعامة، طائفة كثيرة من الروايات أنه لا حد لهذه الأرض أن تملأن الأرض ظلما وعدوانا أو ظلما وجوعا في رواية أخرى، وليبعثن الله في رواية أخرى رجلا من أهل بيته إلى آخر الروايات في وصفه صلوات الله وسلامه عليه. طائفة من الروايات هكذا حدث أنه لا بد للأرض أن تملأ الظلم والجور، ولا بد لرجل من أهل البيت يعني إمام زماننا أن يبعث. هذه طائفة من الروايات. طائفة ثانية تقول لا تنقض الأيام ولا يذهب الدهر حتى يبعث الله رجلا من أهل بيته اسمه إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وآله. قلت الوقت ما يسع لذكر الروايات للتفصيل، فقد أشير إليها بنحو الإجمال. الطائفة الثانية من الروايات أنه يتنقض الأيام ولا يذهب الدهر. طائفة ثالثة من الروايات أنه لا يذهب الدهر وحتى لو بقي منه يوم واحد فلا بد أن يبعث الله رجلا من أهل بيته وصفه كذا وكذا، يعني إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. طائفة ثالثة. طائفة رابعة لا تقوم الساعة حتى يبعث الله رجلا من أهل بيته وصفه كذا وكذا، يعني إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه أربع طوائف. طائفة الخامسة من الروايات لو بقي من عمر هذه الدنيا ليلة لملك فيها رجل من أهل بيتي وصفه كذا وكذا. طائفة سادسة من الروايات، ولما أقول طائفة ليس رواية وروايتين، طائفة سادسة من الروايات لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد تطول الله ذلك اليوم وخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه. طائفة سابعة من الروايات لا تذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا من أهل بيته إلى آخر الروايات الشريفة. هذه الروايات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الخاصة والعامة، وكان هناك متسع من الوقت لأوردت لك نصوص الروايات بشكل مفصل. هذه النصوص المتضافرة من الروايات الشريفة. أما ما ورد في رواياتنا الشريفة الواردة عن الأئمة أكتفي برواية واحدة، وإلا فالروايات الواردة عنهم كثيرة. لما يأتي هذا السائل ويسأل الإمام الصادق عليه السلام عن السفياني هل هو من المحتوم أو لا، يقول الإمام نعم إنه من المحتوم. قال يحدث فيه البلاء يا ابن رسول الله؟ قال نعم يحدث فيه البلاء، حتى المحتوم يحدث فيه البلاء. فيتساءل حينئذ السائل يا ابن رسول الله المهدي يحدث فيه البلاء؟ قال لا، لأن المهدي من الميعاد والميعاد لا يحدث فيه البلاء. الأمور المحتومة يمكن أن يحدث فيها البلاء، أما الميعاد ما كان من الميعاد لا يحدث فيه البلاء. فبالنتيجة هذه المعاني الواضحة الجلية في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لو بقي يوم واحد من هذه الدنيا لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات بمجموعها تشير إلى معنى خلاف المعنى الذي قد يظهر من خلال البنية التركيبية لألفاظ الدعاء، لأننا حينما ندعو نطلب من الله أن يكون له وليا حافظا صالحا حتى تسكنه أرضك طوعا. يعني إذا لم يكن له حافظا بسبب دعائنا هذا، وإلا إمامنا هو حفظ الله، إمامنا الباري هو الذي حفظ الخلائق لوجوده. الحفظ صادر من الإمام، حفظ الله للوجود يصدر عن طريق الإمام. لكن وفقا للألفاظ الموجودة في الدعاء وللفهم الساذج لأدعية أهل البيت، والذي قد يتراءى للذين لا خبرة لهم بفهم كلمات أهل البيت وفهم مرادات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وبالنتيجة هم قالوا إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، ولا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا، وإني لأتكلم في كلام أقلبه على 70 وجه ولي من جميعها المخرج. هذه المعاني التي ذكرها أهل بيت العصمة كلها إشارات إلى أن كلامهم لا يفهم بهذه السهولة الساذجة وبهذا الأمر الهين. فنتناول الألفاظ التي يمكن أن تصدق علينا فنطبقها بنفس المعاني التي تصدق علينا نطبقها عليهم صلوات الله عليهم أجمعين. فهذه الروايات الكثيرة كلها تشير إلى خلاف المعنى الذي قد يتراءى من ظاهر ألفاظ الدعاء. يعني إذا لم يكن حافظا له إذن يمكن لا يسكن الأرض ولا يتمتع فيها بحقه صلوات الله وسلامه عليه. طبعاً إذا كان المقصود الحفظ الذي يكون بدعائنا، وإلا الإمام محفوظ بحفظ الله، الإمام قائم بعين الله سبحانه وتعالى. لكن مرادي من أن المعنى يكون غير متسق مع هذه الروايات إذا كنا نفهم الدعاء إنما يحفظ الحفظ الذي يكون متفرعا عن دعائنا للإمام صلى الله وسلامه. هذه مسألة، ومسألة أخرى أيضا. المسألة الأخرى التي نشير إليها أننا في هذا الدعاء نطلب للإمام الحفظ، نطلب للإمام النصرة وسائر المعاني الأخرى، نطلب للإمام أن يكون الباري دليلا له، هو دليل الباري سبحانه وتعالى، هو دليل الباري، ميزان الحق هو الحجة، الحجة المطلقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان هو الحجة المطلقة، يعني هو دليل الله المطلق، دليل الله المطلق لا يمكن أن ينفك عن الله ولا يمكن أن ينفك عن دلالته، دلالة الله ثابتة فيه على الإطلاق، حجة الله على من في الأرض والسماء، فدلالته ثابتة على الإطلاق، فكيف ندعو له أن يكون الباري دليلا له
فهو الدليل المطلق الذي كتبه الباري لنا، يعني انه لم يكن دليلا حتى ندعو له ان يكون الباري دليلا له صلوات الله عليه. هذه المعاني لا يمكن ان تكون مناسبة لمقام الامام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني نعم اطلبها لنفسي، اطلبها لنفسك ليكون الباري دليلا لنا عندما ندعو ان يكون الباري دليلا لنا، ان يدلينا، ان يعرفنا امام زماننا. هو هذا معنى الدلاله، ان يرشدنا الى دليله المطلق الى الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه، ان يجعل قلوبنا مياله متوجهه الى امام زماننا عليه افضل الصلاه والسلام. فعندما ندعو بهذه المعاني نريد من الباري ان يجعلها في امامنا، إذا كنا نفهمها بالفهم اللغوي هذه المعاني نحن نحتاجها، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه ما يحتاجها. لماذا؟ زينت لك في المجلس الأول وأشرت إلى بعض النصوص، أشير إليها بشكل سريع مرة ثانية إلى بعضها، ما جاء في الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الخطاب من الباري للإمام الحجة، قاليت أني بك آخذ، بك أعطي، وبك أغفر، وبك أعذب، العطاء والأخذ والمغفرة والعذاب وكل شيء به، قاليت أني الباري الذي يقول مرحبا بك عبدي لنصرة ديني، لما حمله الملكان وارتفع به إلى سرادق العرش كما قال إمامنا العسكري في وقتها. فصلت الرواية، عليت أني بك آخذ وبك أعطي وبك أغفر وبك أحدث، أو ما جاء في زيارة الندبة الشريفة للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ومن تأديبه أنا استعطاء إنفاذه بكم محتوما مقرونا، إنفاذ منائح العطاء بكم، إنفاذ العطاء لهذا الوجود وهذا الخلق بكم، ومن تقديره منائح العطاء إنفاذه بكم محتوما أتمن مقرونا، فما شيء منه، يعني فما شيء من العطاء إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب. وما جاء في زيارته الشريفة، فلو تقاوت الظهور وتماتت الأعمار لم أجد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا متكلا ومعتمدا، إن اتكالي واعتمادي عليه. نحن عندما نخاطب الإمام بهذه الزيارة نتكل عليه أو نصدق مع الإمام، إما نكذب وسوّل الله وجوهنا كنا نكذب على الإمام، وإما نصدق. فما معنى هذه العبارة؟ فلو تقاولت الظهور وتماتت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، ليس إلا متكلا ومعتمدا، إن اتكالي واعتمادي عليه. فالذي يكون العطاء فما شيء من العطاء إلا وأنتم له السبب، الذي يكون سببا للعطاء وإليه السبيل وسبيلا للعطاء، بك آخذ بك أعطي متكلا معتمدا، الذي يقول بهذه العطاء لكن يمكن أن يكون ناقصا لهذه المعاني التي نذكرها في الدعاء، يمكن أن يكون محتاجا للحفظ، للحفظ بدعائنا، لا محتاج لحفظ الله قطعا، الإمام محتاج لحفظ الله، لا يلتفت عليك الأمر، أنا مرادي الدعاء الذي نقرأه نحن نفهم معناه، الذي يكون بهذا الوصف به العطاء وبه الأخذ، ومنائح العطاء بكم إنفاذه، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، الذي يكون بهذه الأوصاف متكلا معتمدا، يمكن أن يكون متكلا لهذه المعاني التي نتصور بها أو نتلفظ بها، نفهم الدعاء بهذا الفهم الساذج، بهذا الفهم البسيط، قطعا لا يمكن، لا يتناسب هذا المعنى مع من كان يحمل هذه الأوصاف. زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا أبي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا نقرأ في زيارة الأئمة؟ يزار بها أئمتنا إمام زماننا صلوات الله عليه. لا نخاطبه لو زرناه بهذه الزيارة الشريفة، ماذا نخاطبه؟ بأبي أنتم وأمي، بأبي أنتم وأمي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ بأبي أنتم وأمي يا سادتي يا آل رسول الله، سيدي يا صاحب الأمر، بأبي أنتم وأمي كيف أصف حسن ثنائكم؟ وهل لي القدرة على أن أصف حسن ثنائكم؟ كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم؟ وبكم أخرجنا الله من الذل، إخراج من الذل إلى العز، يعني إلى الحفظ، إلى النصرة، إلى العناية بهم، لا أن الإمام يحتاج إلى النصرة بدعائنا. وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب، وأنقذنا بكم أيضا هذا الإنقاذ، وأنقذنا من شفا جوف الهلكات، هلكات في الدنيا والنار في الآخرة. وبكم أنقذنا من شفا جوف الهلكات والنار، في مقطع آخر من زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه، ماذا نخاطب الأئمة؟ ماذا نخاطب صاحب الأمر؟ سادتي آل الرسول، سيدي يا صاحب الأمر، بكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم ينزل الغيب، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الذين هم تمسك السماء يحتاجون إلى انتهاء المعاني، الذين هم سبب الحفظ للوجود يحتاجون إلى هذه المعاني. هذا تقصير في الفهم وسوء أدب مع الأئمة عليهم السلام، أن نتعامل معهم فندعو لهم هذه المعاني الساذجة. هذا سوء فهم لكلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم ينزل الغيب، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ثم ماذا؟ وبكم يمسك السماء ينزل الغيث، هذه الجنبة المادية في الكون، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر، وهذه الجنبة المعنوية. بكم فتح الله، وبكم يختم الله، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم ويكشف الضر. وعندكم ماذا عندهم؟ وعندكم ما نزلت به رسله، وما هبطت به ملائكته، وإلى جدكم صلى الله عليه وآله بعث الروح الأمين. ثم ماذا تقول الزيارة الشريفة؟ آتاكم الله يا آل محمد، آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، يعني الذي عندكم لا يوجد عند أحد من لا من الأنبياء، لا من الملائكة، لا من الكروبيين، ولا في العرش، ولا في كل وجود آخر. آتاكم الله ما لم يؤتي أحد من العالمين. إذن هل يحتاجون إلى دعائنا هذا إذا كان الله قد آتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ إذن يحتاجون لحفظ يكون بسبب دعائنا. إمام زماننا يحتاج إلى نصرة بسبب دعائنا. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ثم ماذا تقول الزيارة؟ طقطق كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، ثم ماذا؟ وذل كل شيء لكم. كل شيء، كل شيء كل شيء في الوجود من غير الله فقط يد الله فوق أيديهم، وإلا لا يد فوق أهل البيت، فقط يد الله فوق أيديهم وذل كل شيء بكم يد الله التي هي فوق كل شيء. هم يد الله التي فوق كل شيء وذل كل شيء لكم، ما من شيء إلا هو دليل لكم أن بحاجة إلى هذه المعاني التي نتصورها في سهمنا للدعاء الشريف، الإمام بحاجة إلى حفظ يكون بسبب أنا أدعو الإمام أن يحفظ الجاري والإمام يكون بحاجة إلى حفظ بسبب وذل كل شيء لكم تقطع كل شريف لشرفكم وذخع كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن وذل كل شيء لكم. فإذا كانت الأشياء كلها ذليلة له صلوات الله وسلامه عليه، إذن يكون بحاجة إلى هذه المعاني التي نتصورها في هذا الدعاء الشريف. وإنما أؤكد الكلام على هذا الدعاء لأهمية هذا الدعاء ومتى ما حضر من جهلك، خصوصا الليالي العشر الأواخر من هذا الشهر، وخصوصا ليلة القدر من أفضل أدعيتها هذا الدعاء الشريف. وإنما تحدثنا عنه في أوائل ليالي هذا الشهر حتى تكون هناك صورة ولو واضحة بشكل إجمالي ولو بشكل إجمالي عن هذا الدعاء وأهميته وعن أبعاد معناه ومغزاه بحسب ما يفهم من كلمات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ورواياتهم ومن أحاديثهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذه مجموعة من التساؤلات هي توضيحات في عين أنها تساؤلات، وتساؤلات في عين أنها توضيحات، وهي هذه النظرة الإجمالية التي قلت في أول كلامي سوف ألقيها هذه الليلة على الدعاء، وهذه النظرة التفصيلية يعني لبيان معاني فقرات الدعاء الشريف ستأتينا في الليلة القادمة والتي بعدها إن شاء الله. فحيث نبين معاني فقرات الدعاء من الوجه اللغوية ومن خلال نفس زيارات أهل البيت ومن خلال نفس أدعيات أهل البيت ومن خلال نفس روايات أهل البيت نبين المقاصد الموجودة في هذا الدعاء الشريف. لهذا يظهر لنا من كل هذا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما هو محتاج لهذه المعاني، إذن لابد علينا أن نفهم الدعاء بفهم آخر، لابد علينا أن نتصور معنى الدعاء على أساس آخر. وهنا مسألتان، المسألة الأولى مرة نريد أن نفهم الدعاء وفقا لعلقة الإمام الحجة بالله، وهذا لا يمكن أن نفهمه وهذا باب مسدود. عندما نقول اللهم كن لوليك وليا فوليا الثاني بمعنى وليا الأولى، هنا دعاء بعنوان الإخبار وسيأتي بيانه إن شاء الله في الليلة القادمة، هنا بيان بعنوان دعاء بعنوان الإخبار وبمعنى الإخبار أننا نريد أن نتحدث عن حلقته بالله، وهذا باب مسدود بالنسبة لنا، ما بينه وبين الله هذا بالنسبة لنا العلم فيه مسدود. نعم يمكن أن نتناول الدعاء من جهة ثانية، من جهة ثانية وفقا لمراتب فهم الإنسان، وفقا لمراتب المعرفة وفقا لمراتب السير والسلوك في طريق معرفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم وفقا لهذه المراتب يمكن أن نسلط النظر على بعض معاني الدعاء، على بعض جهات معاني الدعاء، ما يتعلق بالنسبة لمعرفتنا القاصرة. أما الجهة الأولى أن نفهم الدعاء على أساس ما بين الإمام وما بين الله سبحانه وتعالى، فهذا باب مسدود ولا يمكن أن نعلم عنه شيئا، لكننا نحاول أن نلقي النظرة على الجانب الثاني من فهم الدعاء، الجانب الثاني أن نفهم معاني الدعاء وفقا لمراتب السير، لمراتب معرفة الإنسان، لمراتب الطريق والإيمان والتدرج في معرفة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم يمكن للإنسان أن يدرك بعضا من هذه المعاني، يمكن للإنسان أن يتصور أن يعيش بعضا من هذه الحالات، بعضا من هذه المضامين. أما المعنى الأول، المعنى الحقيقي في غاية حقيقته، فذلك بالنسبة لنا أمر مستحيل، لأننا لا نتمكن من إدراك الإمام، وبالتالي لا نتمكن من إدراك حالاته. وأصعب من هذا، نحن كنا لا نتمكن من إدراكه ومن إدراك حالاته، فكيف يمكن لنا أن ندرك ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ أئمتنا بهذا الوصف، إمام زماننا بهذا الوصف، وهذا فخر لنا، لكننا أعطينا لهذا الفاخر، أعطينا لهذه النعمة وشكرنا هذه النعمة كما يستحق لها أن تشكر. أئمتنا هؤلاء ونفخر بهم، وهم فخرنا، وهم عزنا، وهم مجدنا صلوات الله عليهم أجمعين. ومهما نريد أن نأتي بعبارة أو نأتي بالكلمة لبيان معنى تقديسنا لأئمتنا، فالعبارات قاصرة والكلمات محدودة. لكن يا ترى إذا كان أئمتنا بهذا الحال، وكان أئمتنا بهذا الوصف، هل أدينا شكر هذه النعمة؟ والأحاديث القدسية والروايات، من لم يشكر المخلوق، من هو المخلوق؟ المخلوق إمام زماننا صلوات الله عليه، يعني أهل البيت. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. المخلوق الأول الذي يجب شكره هو الحبيب. هذا المعنى، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، يتبادر إلى أذهان الناس إذا ما إنسان أعطى لآخر مقدار من المال ولم يشكره يعتبون عليه، يقولون من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وهذا ناتج من خسة طبعنا، هذا ناتج من خسة وحقارة نفوسنا التي دائما ربطها بأشياء المادية السخيفة، دائما نظرنا إلى هذه الأمور. وإلا أول مصداق هو المفروض، المعنى الأول الذي يتبادر إلى أذهاننا من هذا الحديث، يعني إذا ما طرح الحديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، المفروض أول معنى يتبادر إلى أذهاننا من لم يشكر صاحب الأمر صلوات الله عليه، وبالتالي من لم يشكر سائر المخلوقين، هذه مصادق متفرعة، لأن هذا الذي عند المخلوقين هو أيضا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، والأرض وما فيها للإمام صلوات الله عليه. فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. يا ترى نحن شكرنا المخلوق، المخلوق بهذا الوصف، وأن كل شيء لكم، نحن هكذا نخاطبهم، آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالم، وذل كل شيء لكم، وأشرقت الأرض بنوركم، وفاز الفائزون بولايتكم. هذه المعاني كلها نذكرها على الألسنة، لكن يا ترى أدينا شكرها؟ يا ترى أدينا بعض حقوق إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ على الأقل في التذكير به، على الأقل في ذكره، على الأقل في الأذى لأذيته، على الأقل في الدعاء له، على الأقل في زيارته صلوات الله وسلامه عليه، على الأقل في هذه الأيام، هذه أيام شهر رمضان، على الأقل أن نتذكره على الإفطار. قبل أن ترفع يدك إلى الإفطار تلفت بقلبك إلى إمام زمانك. نحن نعيش وإن كان نعيش في بلاد غربة، لكن بالنتيجة نحن هنا نعيش الأمان، نعيش العافية، نعيش الاطمئنان. نتمكن أن نأكل، نتمكن أن نشرب، هذه المعاني التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنيوية نتمكن من الحصول عليها. أن يكون هذا التمكن بسهولة بصعوبة، بالنتيجة نتمكن من تحصيلها. على الأقل إذا ما جلسنا إلى مائدة الإفطار أن نتلفت بقلوبنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. التلفت بالعيون وترى التلفت بالقلوب. أن نتلفت بقلوبنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أبي رضوى سيدي ابن رسول الله، أمضي طوى عزيز علي يا ابن رسول الله، أن أجاب دونك وأناغا. سيدي يا ابن رسول الله، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى يتصل يومنا منك بغده فنحظى؟ متى نرد مناهلة الرولية فنروى؟ سيدي يا رسول الله، متى تنتقع من عذب مائك؟ فقد قال الصلاة. على الأقل أن نتذكر إمام زماننا صلوات الله عليه عندما يأتي الإفطار. ثم ماذا نتذكر؟ ولنتذكر شيئا يؤلم إمام زماننا، ولنتذكر عطش الحسين، ولنتذكر جوع أطفال الحسين، لنتذكر آلام أطفال الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة بين يدي سيدي صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، وأشهد أنه يسمع كلامي ويرد كلامي، هكذا نحن نشهد له في الزيارة. هذه الليلة أعرض بين يدي سيدي يا صاحب الأمر مصيبة من مصائب آبائه، مصيبة من مصائب أطفال الحسين. في ليلة البارحة كنت قد ذكرت أن التوسل بيتام الحسين يولد الرقة في القلوب. في هذه الليلة أريد التوسل بين يدي إمام زمان صلوات الله عليه، أريد التوسل بالذي جرى على أحمد المسلم ابن عقيل صلوات الله عليهم. أحمد المسلم ابن عقيل غلام صغير لم يبلغ الحلم، طفل صغير عمره 4 سنوات 5 سنوات. في هذا العمر ولما هجمت الخيول واقتربت الخيول من الخيام وسمعت عقيلة صعقة الرماح وصهيل الخيول قريبا من المخيم، إلى أين توجهت؟ توجهت إلى إمام زمانها صلوات الله عليه، إلى زين العباد. ابن رسول الله ماذا نفعل؟ لماذا أمر الإمام؟ أمر بالفرار على وجوههن في البيداء، وفرت العائلة على وجوهها في البيداء. زينب صلوات الله عليها أمرت النساء وأمرت الأطفال أن الإمام السجاد يقول على وجوههم في البيداء. من جملة الأطفال الذين فروا على وجوههم في البيداء أحمد بن مسلم بن عقيل صلوات الله عليه، طفل صغير، ولما سمع الأمر يصدر من الإمام السجاد بالفراق فر على وجهه، ولما رأى الخيول وينظر في وسط الصحراء إلى تلكم الجبن التي انتشرت، إلى تلكم الأشلاء المسكرة الملتقة بالدماء، إلى تلكم الرمال التي صبغت بدماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ينظر إلى تلكم الجبن، أصابه الخوف والهلع. حين فر على وجهه في الصحراء، ولما قتل سيد الشهداء قد أظلمت الدنيا، حل الظلام حل السواد، وهذا الطفل يركض على أهله في الصحراء وساعات يركض إلى أن تعب. بعد أن تعب وقع على وجهه على الرمال على التراب، نام سويعات استيقظ، ولما تلفت يمينا شمالا لا يرى اثرا، لا يرى اثرا لا لقيام الحسين ولا لمعسكر ابن زياد لا نتبايع عليه، لا يرى اثرا لاحد، صحراء ممتده على امتداد البصر في جميع الجهات. الجوع اخذه وكان عطشانا، لما قر من القيام كان عطشانا، نظر الى هذه الجهه الى تلك الجهه، راى اعشابا وغدرانا فيها ماء، اخذ يشرب من ماء تلك الغدران وياكل من تلك الاعشاب وتلك الحشائش، وهام على وجهه الى ان تمزق ثيابه، تمزق ثيابه من كثر المشي ومن حرارة الجو باعتبار واقعة كربلاء في ايام الصيف، الى ان وصل الى حي من الاحياء. في بعض الكتب يذكرون ان هذا الحي في البصرة، وعجيب هذا اذا كان فعلا هذا الكلام صحيحا، يعني انه سار من الكوفة الى البصرة من جهة كربلاء الى البصرة، هذه المسافة طويلة جدا سارها، نتيجة وصل الى حي من الاحياء. قد يكون هذا الحي قريبا من الكوفة بعيدا، لكن بعد مشي دام عدة ليال وصل الى ذلك الحي. لما وصل الى الحي دخل على دار ضيافة كبير ذلك القوم. لا اريد ان اطيل عليك المجلس، ربما طال بك المقام. بعد ان بقي اياما ثلاثة عند ذلك الرجل، طلب منه ان يمهله بمهنة، ان يعطيه عمل، قال ما عندنا من عمل الا الرعي. فاشتغل عندهم راعيا، وفعلا كان يخرج بالشويهات بالاغنام صباحا ويعود بها مساء، حاله حال الرعاة، فيخرج في كل يوم بهذه الشويهات، وبقي على هذا الحال اكثر من سنتين، بقي على هذا الحال ما يخرج من سنتين او اكثر من ذلك الى ايام المختار. لكن في تلك الايام التي كان يخرج بالشويهات، لما يخرج الرعاة عندما يروحون الى بيوتهم يرجعون باغنامهم بشويهاتهم، يعرضون هذه النعاج على الماء، لما ياخذ هذه الشويهات هذه الاغنام الى مشرعه النار الى الشريعه، يوضع الماء حينئذ يتوجه بانظاره الى جهه كربلاء. نعم هناك صوره لا زالت مرسومه في مخيلته، اي صوره؟ حسين عليه السلام اضاع عطشانا، السلام على الشفاه القابلات، سيدي يا صاحب الامر كيف تنسى شفة ترقى عطشا، حرمت ظلما على العدل المعين، سيدي ثم ماذا؟ كيف تنسى مصحف الصدر فسر الله دالته خيول المالكين، يتذكر حسينا صلوات الله عليه، يتذكر العرش الذي ألم فيه، دمعة تسقط على خده. على أي حال مرت الأيام وتأتي أخبار المختار، وأن المختار رضوان الله تعالى عليه خرج في الكوفة صلوات الله عليه، فتلقته الأخبار وصلت إلى مسامع أحمد بن مسلم بن عقيل. لما وصلت هذه الأخبار إلى مسامعه سأل عن طريق الكوفة، جلوه على الطريق، فجاء إلى الرجل سلمه الشويهات، سلمه الأغنام، وحينئذ انعزم على السفر، توجه إلى الكوفة حاسر القدمين، حاسر الرأس، وآثار الرعي واضحة عليه، وثيابه ممزقة، ثياب رعاة عتيقة، توجه إلى الكوفة. لما وصل إلى الكوفة سأل عن المختار، قالوا له إنه في دار الإمارة، توجه إلى قصر الإمارة، وكان المختار في ذلك اليوم قد جلس مجلسا عاما، اهل الكوفة والمجلس ممتلئ بالناس. دخل هذا الصبي ووقف في آخر المجلس. المختار التفت الى هذا الصبي، هذا صبي تظهر عليه اثار الفقر، اثار المسكنة، ثيابه ممزقة، اثار الرأي واضحة عليه. قال بني اجلس. ما قال له؟ قال اجلس من حيث انا ام من حيث انت؟ مراده من حيث انا يعني اجلس المجلس الذي يناسبني، اجلس المجلس الذي يناسبك. قال اجلس من حيث انا ام اجلس من حيث انت؟ المختار لما سمع هذا الكلام، هذا صبي صغير يتكلم هذه الكلمات الكبيرة، قال بني اجلس من حيث انت. لما قال له اجلس من حيث انت، اخذ قص الرقاب الى ان وصل الى حيث كان المختار جالسا على كرسيه. كان حافي قدمين، الناس تتعجب، الحافي قدمين ثيابه ممزقه، اشد اغبر، اثار الرعي والكتابه والفقر واضحه عليك. وفعلا يصعد الى الكرسي الذي كان جلس عليه المختار ويجلس بجنب المختار. المختار اكبره، الصبي يختلف عن سائر الصبية، الصبي اما يختلف في مواقفه عن سائر الصبية، واما عنده شيء يريد ان يقوله. المختار تركه على حاله وفتح له المجال، فجلس على نفس المكان، على نفس الكرسي، على نفس الكرسي التي كان يجلس عليها المختار. المختار قال النظر له، قال أي من أي البلاد أنت؟ قال أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل. من المدينة؟ قال نعم من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. المختار هنا سأل، هذا غلام من المدينة، يعني لا يوجد له قريب في الكوفة، لماذا بهذا الحال؟ متى أنت من المدينة؟ بني من أي البلاد أنت؟ من بلد فيه إبراهيم. من المدينة؟ قال نعم من المدينة. قال ومن أيهم أنت؟ قال أنا هاشمي. قال وهاشمي أيضا. حينئذ المختار لكم جبهته، حينئذ المختار قد يلتم على جبهته، يا رسول الله ماذا لقيت عطرتم؟ قال من أنت يا ولدي؟ قال أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. حينئذ ألقى المختار عمامته عن رأسي، أين كنت يا ولدي؟ الإمام السجاد قال لي السؤال عن مسلم، أين كنت يا ولدي؟ قال كنت عند الأعراب غدوه على النشيد على الصراخ في المجلس. المختار أجله، أكرمه، أرسله إلى الحمام، ألبسه من أفضل الثياب الفاخرة، أعطاه سيفا من أفضل السيوف الأحرار. قال بني لا تقيل المختص في الكوفة، إمامك السجاد بإصراره حمله في الهدايا في الأموال، وأرسل معه الرجال إلى المدينة. وفعلا تصل هذه القافلة إلى المدينة، تصل وقت الظهيرة، والإمام السجان عليه السلام قدم له طعام الغداء صلوات الله وسلامه عليه. في هذه اللحظات وقفت أحمد بن مسلم بن عقيل، الإمام كان الطعام بين يديه، يعرض عن الطعام، قال أحمد هذا؟ قال نعم سيدي يا ابن رسول الله، إذ كنت هذه المدة كنت عند الأعراف غنمهم ودمعة تتحدر على خد السجاد صلوات الله عليه. أم كلثوم سمعت الصيحة وسمعت البكاء ووصلت إلى أمه، فجاءت أمه راكبة مسرعة، لما نظرت إليه اعتنقته وشهقت شهقة باركت روحه الحياة. سيدي يا صاحب الأرض، إلى متى يا ابن رسول الله؟ إلهي وقف السائلون بباب ولاذ الفقراء بجنابه وقف السفينة المساكين على ساحلي بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، من للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصي، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين بمحمد وآله الطاهرين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حسين يا حسين يا حسين السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام على خامس أصحاب الكتاب، السلام على المرمل بالدماء، السلام على مهجوك الخضاء، السلام على غريب الغرباء، السلام على كثير الأدعياء، السلام على العصيان حتى قضى. لما ورد أبو عبد الله مع الفرات وقف مع جواده، فأطأ جواد الحسين رأسه إلى الماء يريد أن يشرب منه، نادى أبو عبد الله قال يا جواد أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. رفع الجواد رأسه من الماء لم يفكه وإذا